بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما أخذنا في شرح الألفية ماذا؟ زكاة الفطر، هي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أخذنا أولا حكمها مع تعريفها وشروط زكاة الفطر، الإسلام والغنى، والغنى المراد به في زكاة الفطر أن يكون عنده صاع زائد عن قوت يومه وليلته في العيد، كذلك دخول وقت الوجوب وغروب الشمس ليلة. وقت إخراجها عندنا وقت أفضل، وعندنا وقت جائز، وعندنا وقت مكروه، وعندنا وقت لا يجزئ. المكروه هو خلاف الأفضل، نعم. الجائز أن يقدمها قبلها بيوم أو يومين، والذي لا يجوز هو تأخيرها عن صلاة الليل. طيب، مسألة الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر. طيب، قلنا من العلماء من حصر الأنواع في خمسة، وهي الواردة في حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري، ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، وفيه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. إذن هذه خمسة أنواع عندهم. من طعام قالوا هو البر، من بر أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب، لأنه جاء في تفسير الطعام عند في بعض الروايات أنه قال يقصد به البر. قلنا وتمسكوا بقول أبي سعيد الخدري، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. ثم قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. أبو سعيد تمسك بما كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا ليس تحديدا، وإنما كان هذا هي أقوات الناس في ذلك الوقت، كانت أقواتهم والمشهور لديهم هو ذلك. ومن مقاصد الشريعة أن يعطى الناس ما يقتاتون، وهنا تظهر تتجلى حكمة الشريعة. أما أن تعطي إنسان شيء لا يقتاته وتتمسك بظاهر، فإن هذا لا يستفيد منه ذلك المسكين ولا ذلك الفقير. قلنا وهذه رواية عن أحمد، بل هو ظاهر المذهب عند الحنابلة كما نص عليه ابن قدام، وهو قول أهل الظاهر، إلا أن أهل الظاهر ضيقوها أكثر فحصروها في الشعير والتمر. فقال ابن حزم رحمه الله: لا تخرج إلا من الشعير والتمر، وهذا تضييق جدا. قلنا والصحيح الذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عن أحمد والحنفية أنها من غالب القوت، إذن الصحيح وهو قول الجمهور على أنها من غالب قوت أهل البلد إما يقتات، إلا أن أبا حنيفة أضاف القيمة، هذا سيأتي في مسألة مستقلة، وهي مسألة إخراج زكاة الفطر قيمة، وهذا لم يقل به إلا أبو حنيفة من الأئمة المتقدمين، ثم أخذ بقول أبي حنيفة بعض المترخصين من المتأخرين، وإلا قول كافة العلماء وجمهور العلماء أنها إنما تخرج طعام، وهذا إن شاء الله يأتي لكم. واستدلوا، أي الجمهور استدلوا بأمور منها رواية أبي سعيد نفسه التي يقول فيها صاعا من طعام، فقوله طعام دل على أنه أي مطعوم يقتاته الناس ويأكلون منه، والشرط العلماء أن يكون قوتا وليس أي طعام يؤكل، مثلا الحلوى تؤكل ولا ما تؤكل؟ يؤكل. هكذا بعض الأشياء يأكلها الناس لكن ليس قوتا، ليس قوتا. كذلك اللحم من أفضل الطعام لكن ليس قوتا، لا يقتاته الناس، يستطيعون يستغنوا عنه، واضح؟ لكن بقية الأنواع، أما الأنواع التي قد سميت فهذه لا مجال للتشكيك فيها. وإن كان إخراج الزكاة منها مما ليس قوتا قد كرهه الجمهور حتى وإن سمي، مثلا الزبيب مما نص عليه، مما نص عليه طيب، لكن صار اليوم ليس قوتا ضروريا عند الناس، بل صار من الكماليات الذي ما يأكله إلا بعض الناس عند المناسبة. فالاتفاق قائم على أنه إن أخرجه من هذه الأصناف التي سميت أنه يجزئ من حيث الإجزاء، هذا قام عليه الاتفاق. لكن إذا أخرجه من غير القوت الذي يحتاجه الناس، الجمهور ينصون على أنه مكروه وأن الأفضل أن يخرجه قوتا. إذن إخراجه من البر والشعير أو الأرز فهذا أفضل من إخراجه من الزبيب مثلا، لأنه لم يعد قوتا ضروريا. وهكذا يختلف القوت الضروري من بلد إلى آخر. فبعض البلدان مثلا لو ذهبت إلى إندونيسيا القوت الضروري عندهم الأرز لوجبة الإفطار والغداء والعشاء، أرز. هذا لو أعطيته بر أو شعير أو أعطيته من أنواع الأخرى ما يستفيد، ما يأكل. فمثل هذا يخرج من قوت أهل البلد. كذلك أيضا مشتهرة من أقوات مثلا أهل مصر، ما هو؟ الحمص مثلا، هذا صار من أقواتهم التي اشتهرت بينهم، فلو أخرجها الإنسان من هذا كان أفضل مما يقتاته الناس. وهكذا في كل بلاد يخرج من أقوات ذلك البلد، من أقوات ذلك، والغالب على قوتهم. مثلا في بلادنا الأقوات المشتهرة البر، كذلك الشعير، كذلك الأرز، هذه أقوات. التمر أيضا من الأقوات، لو أن الإنسان أخرجه تمر، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت ليس فيه تمر جياع أهله، هو مهم جدا، إسعاف أولي في حالة يشعر الإنسان بالجوع ما عنده شيء يأكل تمرا ويشبع، وهو من الأقوات التي تدخر ويقتاتها الناس، فلا بس بإخراجها تمرا. قلنا وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة العثيمين، ثم نقلنا كلام شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. قال شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، قد سئل سؤالا فأجاب بقوله الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، يعني لأنه سمي له في السؤال الأصناف الواردة في الحديث. قال أما إذا كان أهل البلد يقتاتون واحد من هذه الأصناف فيجزئ بلا ريب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ الآن يسأل ويجيب. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها، أي من غير الأصناف الخمسة، مثل أن يكون يقتاتون الأرز والدخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة أو شعيرا أو يجزئهم الأرز والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يخرج إلا المنصوص، هذا هو ظاهر المذهب الحنابل، والأخرى يخرج ما يقتاته. استفدنا أن هناك رواية أخرى لأحمد يوافق فيها إيش؟ الجمهور. هناك رواية لأحمد أخرى ذكرها شيخ الإسلام ونص عليها ابن مفلح في الفروع، وذكرها ابن قدامة أيضا، أشار إليها ابن قدامة في المغني، وافق فيها قول الجمهور. وبالتالي فإخراج زكاة الفطر من غالب القوت هو قول الأئمة الأربعة، يعتبر قول الأئمة الأربعة، وعليه لا ينبغي الإنسان أن يضيق على الناس في مثل هذه المسألة. تجد بعضهم يأخذ قولا واحدا يذهب يقرر ويقول لا، لا يجزئ إلا من هذه الأنواع، أقل شيء يوضح للناس ويبحث المسألة، فإن ترجح له بعد البحث أنه لا يخرجها إلا من هذه الأنواع فله سلف في ذلك، فقد نص الإمام أحمد على ذلك. لكن لابد أن يكون عنده معرفة أن هذا الأمر قد نص عليه الجمهور، بل وافقهم على ذلك حتى أحمد. قال وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء، هكذا يقول شيخ الإسلام، وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، قال يقصد المواساة للفقراء لم يحصل تصحيف، كما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، مساواة. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأصناف لأن الأصناف تلك كانت غالب قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. الله عز وجل قال في الكفارات من أوسط ما تطعمون، يعني المشتهر. فابن تيمية رحمه الله قاس هذا على الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه متعلقة بالبدن وهذه متعلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. انظر على السنباط، قاس صدقة الفطر على الكفارات لأنها متعلقة بالبدن الكفارة، وصدقة الفطر متعلقة بالبدن طهرة للصائم من الرفث، بخلاف زكاة المال فهي من جنس المال، صدقة للمال، فلهذا الواجب أن تخرج من جنسه، تخرج صدقة الحبوب من الحبوب، وصدقة الماشية من الماشية، وصدقة النقدين من النقدين ونحو ذلك، لأنها واجب في المال نفسه وليس في البدن. وهذا استنباط صحيح. قال: وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق نعم يربع إذا طحن، والقريب الذي يستحقها. وهذا ما ذكره العثيمين رحمه الله نظير هذه المسألة، أن من أخرج صدقة الفطر من البر أو الشعير أو الدقيق فإنه يخرجها غير مطحون، لأنه عرف أن إذا طحن أنه يكون أكثر من الحب ولو خف الوزن. هذا إذا اعتبره إيش بالكي، أنه كانوا يعتمدونه بالكي. أما إذا أخرجه بالوزن فإنه لا يفرق أن يخرجه مطحونا أو غير مطحون، لكن إذا كاله لا يكيل إلا حبوبا ولا يكيل مطحونا، لأن هناك فرق بين المطحون والحبوب. أما إذا اعتبرنا الوزن انتهى الأمر، انتهى الإشكال. إنما أردنا أن نذكر أن هذا يتوافق مع كلام شيخ الإسلام الذي ذكره هنا. قال: والقريب الذي يستحق، إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي فهو أحق بها منه، فإن صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. يعني فيه إشارة على أن أولى الناس من تخرج لهم صدقة الفطر القريب، القريب المسكين. وسيأتي معنا أن أصناف صدقة الفطر غير أصناف الذي تخرج لهم الزكاة، بل هي أخص. فالزكاة المال والزكاة الواجبة في الأصناف الثمانية المعروفة، وأما صدقة الفطر فإنها خاصة بالفقراء والمساكين بالإجماع. يعني ما تخرج صدقة الفطر للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، الآن للفقراء والمساكين فقط. والفقر المسكين إذا كان قريبا فهو أولى بالصدقة من غيره، وضابط القريب هم أقارب الرجل ما لم تجب من غير من تجب عليهم نفقة عليهم، من أجل لا يذهب يخرج صدقة فطره على أبيه وأمه أو ولده الذي يجب نفقة عليه أو نحو ذلك، لكن لا بأس أن يخرجها لأخيه الفقير والمسكين أو لأخته أو لعمه وعمته وخاله وخالته ونحو ذلك. إذا كان أما إذا كان ينفق عليهم باستمرار وصار هو الموسر منهم فإنه لا يخرج على من ينفق عليه نفقة مستمرة، نفقة مستمرة سواء كانت واجبة عليه أو تقوم مقام الواجبة، كأن يكون الأخ عنده أخ آخر ضعيف في العقل، ضعيف في التدبير والتصرف، يعني عاجز، فهنا يجب على أخيه الموسر أن ينفق عليه ولو كان أخا. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما إن كان معسرا ومعوزا فإنه لا يجب عليه أن ينفق على أخيه. طيب، نكون بهذا انتهينا من هذه المسألة، وتبقى معنا إخراجها القيمة وبعض ذلك إن شاء الله تأتي في درس مستقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.